لا ريب ولا اختيار، الرب واحد، الطريق واحد، والدين هو الإسلام.
إن الدين هو الإسلام عند الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الله هو السميع العليم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وسيد أتقيائه وإمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحول الله وطوله ومدده وعونه وقوته وتوفيقه سبحانه وتعالى، حديثنا الموصول مع سلم الوصول إلى علم الأصول. وأبدأه دائما بهذه الكلمة عن علامة الأمة رحمه الله ابن عثيمين، الذي قال: من أراد الوصول، من أراد الوصول فعليه بالأصول. وحرم الوصول من حرم الأصول. من لا يعلم الأصول سيحرم من الوصول. رحم الله علامة الأمة رحمة واسعة من عنده. حديثنا الليلة مع مادة من أصول، طبعا الأصول أصول الفقه، أصول الاعتقاد وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول اللغة، هذه اسمها الأصول. أصول، وكلمة أصول عليه التي يبنى عليها. فالليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر سيكون الحديث مع الدرس، تقريبا هو الدرس الثاني في مادة أصول الفقه، أصول الفقه. وما زلنا مع التأسيس في أصول الفقه للشيخ أبو سلامة مصطفى ابن محمد، وهو من أيسر الكتب التي وجدتها في أصول الفقه. تحدثنا أن الدرس الأول كان عند أو توقفنا عند المبادئ العشرة لفن أصول الفقه، المبادئ العشرة لفن أصول الفقه. تحدثنا المرة السابقة عن الحد، اللي هو كان الحد الأول أو المبدأ الأول، التي جمعها رجل اسمه الصبان في بيت أبيات شعرية، وقال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستنداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضر الجميع حاز الشرف. الكلمة مختصرة اللي احنا قلناها في الدرس السابق عن الحد، وهو حد علم أصول الفقه، وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية. قلنا في حاجة اسمها أصولي وفي حاجة اسمها فقيه. يرتقي الأمر ويكون عالي في المنزلة حينما يجمع الرجل بين أن يكون أصولي وفقيه، أصولي وفقيه، الأمر يكون عالي جدا جدا في حق هذا الرجل. لكن الأصولي مهمته إيه؟ كان بيبحث في أدلة، طبعا عرفها اللي بينهم عموم وخصوص، بيبحث في أدلة القرآن والسنة عشان يخرج لنا في النهاية بحاجة اسمها قاعدة كلية. قاعدة كلية دي يبنى عليها، بياخدها الفقيه يبنى عليها أن يخرج الأحكام. كمثلا، مثلا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، جابها من القرآن والسنة، والنهي يقتضي التحريم. الفقيه بيعمل ايه؟ بياخد هذه القاعدة اللي خرجها الأصولي من الكتاب والسنة علشان يطلع لنا بأحكام شرعية عملية في الصلوات والزكوات والحج وهكذا في أي شيء. فبنقول هنا إن مثلا الصلاة بيحط الأصولي قدام منه القاعدة اللي هي الأمر يقتضي الوجوب، ويدخل عليها بدليل اسمه الدليل العيني في المسألة. زي ما فصلنا المرة اللي فاتت، الدليل الكلي هو القرآن، القرآن دليل كلي والسنة دليل كلي، لكن في ذات المسألة بيسمى دليل عيني، دليل عيني. وأقم الصلاة ده دليل في ذات المسألة نفسها، في ذات الصلاة. هو هياخد الأمر، الأمر اللي هو وأقم الصلاة، يدخل بها على القاعدة بتاعت الأصولي، الأمر يقتضي الوجوب، علشان يخرج لنا الناحية التانية يقول لنا الصلاة إيه؟ الصلاة إيه يا إخواني؟ يعني هو الأمر يقتضي الوجوب، هو خد أدي أمره وأقم الصلاة فرض أو واجب، لأن إحنا سنفهم بعد كده أن الفرض هو الواجب هو المكتوب هو اللازم إلى غير هذا. فهو بيخش بالدليل اللي هو أقم الصلاة على القاعدة اللي طلعها الأصولي الأمر يقتضي الوجوب، يخرج الناحية التانية بأن الصلاة واجبة أو فرض. كذلك في جهة النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، ولا تقربوا الزنا، يدخل بالدليل في ذات المسألة اللي هي الزنا بهذا ولا تقربوا. واحد يقول لي طب دي مش النهي عن الزنا، دي اسمها قاعدة أيضا أخرى اسمها من باب أولى. إذا كان ربنا جل وعلا ينهى عن أن تقترب من الزنا، فما الظن بالزنا نفسه؟ دي اسمها من باب أولى النهي عن الزنا. فهنا هيدخل ولا تقربوا الزنا، يخش بها على القاعدة اللي حطها الأصولي، النهي يقتضي التحريم، فيخرج من ناحية تانية يقول لنا الزنا إيه؟ نكتب على التكست، يبقى كده نخرج عشان نكون فقهاء بقى وأصوليين، نكتب كده على التكست، نخش على النهي يقتضي التحريم بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، نخرج الناحية التانية أن الزنا حرام أو حكمه في الأحكام الشرعية حرام. تمام، أعزكم الله سبحانه وتعالى. ننتقل سريعا إلى المبدأ الثاني وهو الموضوع، موضوع أصول الفقه. إيه موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه ومعناه بيان طرق الاستنباط اللي هوصل بها للحكم الشرعي. الأصل كل القضية كلها عشان نخرج في النهاية إيه الأحكام الشرعية العملية، واجب ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه ولا مباحة، أحكام في النهاية. فالموضوع موضوع أصول الفقه بيان طرق الاستنباط اللي عشان نوصل ليه للحكم، أي أن علم أصول الفقه يبين لي كل الطرق التي أتبعها لاستنباط الحكم الشرعي العملي، مثل الصلاة واجبة، السرقة حرام، وهكذا في كل الأحكام. طبعا طرق الاستنباط منها القرآن دليل كلي والبحث فيه في الأدلة، منها السنة طرق للاستنباط، منها كلام الصحابة، كلام الصحابة، منها كلام علماء التابعين، منها كلام الأئمة الكرام. كل دي طرق للاستنباط بجمع بها علشان أوصل في النهاية إلى الحكم الشرعي العملي، واجب ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه ولا مباح. ده الموضوع اللي هو المبدأ الثاني. المبدأ الثالث الفائدة. إيه فائدة هذا العلم أصول الفقه؟ هو علم رائع جدا يا إخواني والله. إيه فائدة علم أصول الفقه؟ بمعنى ماذا نستفيد من هذا العلم؟ طبعا الذي نستفيده من هذا العلم أننا نعلم الأحكام الشرعية على ضوء قواعد وضوابط تقال بها العثرات، وكذلك نفهم بها الدلائل والألفاظ وضبط أنواع القياس. لكن شيخ الإسلام كما يقولون عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول عنه، كان يعطيك جملة لمفهوم معين أو لمسألة معينة أو لمقصد معين، هذه الجملة سبحان الله عشان يعني يوفر عليك اللف الكثير والدوران، يعني خد العصارة دي اللي بيقولوا عليه عند أهل العلم نقط الزير. أنتوا عارفين نقط الزير يا إخواني؟ نقط الزير ده ترشيح، يعني الزير عمال ينقط نقطة نقطة مترشحة، أجمل نقطة تخرج من الزير، فهي يعني خذ النقطة دي. فابن تيمية كان عنده هذا، ما عنده نقط الزير، يعطي النقطة بعد يعني ما ممكن تدوخ انت وتلف حول المسألة، هو يروح مديك جملة كده فيها نقط الزير ده. سبحان الله، ربنا يجعلنا وإياكم من أصحاب نقط الزير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فائدة هذا العلم أن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. يا الله، دي أعظم فائدة. كم من شاطح وناطح في دين الله من المبتدعة وأصحاب الأهواء وحتى المتحورين من اليهود والنصارى وغيرهم في هذا الدين ينطحون بأفهامهم وأهوائهم وأفكارهم. لا لا لا، ده احنا عندنا فهم لله، فهم على مراد الله وعلى مراد رسوله موجود ومحفوظ. هذا الفهم الفائدة من أصول الفقه. في أصول الفقه هيوصلنا لإيه؟ هنفهم أعظم خاصية في آيات القرآن وفي أحاديث النبي، ما مراد الله عز وجل من ومقصوده من هذه الألفاظ أو من هذه اللفظة أو من هذا السياق، من السابق ومن السياق ومن اللاحق ومن اللفظة ومن الجملة، إيه المقصود؟ الله أراد ماذا؟ دي أعظم فائدة سبحان الله. إذن لأن من أعظم مصائب الأمة أن الناس تفهم الكتاب والسنة بعقولهم القاصرة وأهوائهم وتخبطات كثيرة لا حصر لها دون دراسة ولا علم، ولذلك تجد أكثر من مراد في اللفظة الواحدة، هذا خدها بمعنى وهذا خدها بمعنى، أو النص الواحد كلها باطل، كلها باطل في باطل فعلا. منهم من يفهمها من أجل الدنيا، أو منهم من أجل منصب مال أو منصب أو امرأة أو هوى أو حمية أو انتماء أو عصبية، لكن هذه النصوص لها مراد، لها مراد عند الله ورسوله كما سنبين أيضا في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة، وهو الحق الذي أراده الله في فهم هذه النصوص والألفاظ. هذه أعظم ما في هذا الدين، هو أن تفهم الدين على مراد الله ومراد رسوله. دي نعمة سبحان الله، يعني لا يعطيها الله عز وجل إلا من يحبه ويرضاه، وهي في معنى حديث معاوية الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا، شوف بقى الحديث هينزل على التكست ولا لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه يعني فهمه، فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم المراد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هي نعمة عظيمة جدا جدا إني أوصل في الجملة في السياق في اللفظة لماذا يريد الله من هذه اللفظة، ما المقصد الحقيقي. هذه أعظم ما في هذا الدين فهمه على مراد الله ورسوله، فمن أعطي هذه النعمة فقد أعطي الخير كله، ومن فقدها فقد أصابه شر بقدر ما فقد منها، لأن نعمة الإسلام لا تتم إلا بفهمه. نعمة الإسلام يا إخواني لا تتم إلا بفهم الإسلام، إلا بفهم الإسلام، ده أنا مسلم لم تتم النعمة، لابد أن تفهم الإسلام على مراد الله ورسوله، فهنا تتم النعمة. طب أنا فهمت، لم تتم النعمة، لابد أن تعمل بما فهمت، هي الغايات، وسائل توصل إلى غاية، قد تكون غاية ثم تنقلب إلى وسيلة توصل إلى غاية أعظم. نعم أنت مسلم لكن تفهم الإسلام، هل تفهم الإسلام على مراد الله ورسوله؟ طب أنا فهمت، طب فهمت عشان إيه؟ من أجل ماذا؟ نفهم من أجل العمل، العلم يدعو للعمل وإلا ارتحل سبحانك يا رب. طيب أنا عملت، لابد أن تكون مخلصا وموافق للسنة، بهذا قد تكون فعلا أتمت عليك نعمة الإسلام. هذا أعظم في هذا الدين فعلا، لأن نعمة الإسلام لا تتم إلا بفهمه، الفهم الصحيح، ونعمة الفهم لا تتم إلا بالعمل، ونعمة العمل لا تتم إلا بالصدق والإخلاص مع الله، فتتم هذه تتمت نعمة الإسلام. إذن دي فائدة عظيمة جدا، فائدة علم أصول الفقه فائدة عظيمة جدا، ده تصل به إلى أعلى منزلة وقدر في اللي هي تتمت نعمة الإسلام عليه. ده اللي هو المبدأ الثالث في المبادئ العشر. المبدأ الرابع الفضل. فضله إيه؟ علم له شرف، فقالوا هو أشرف من غيره، خلي بالكم من كلام العلماء، له معاني ومغزى، هو أشرف من غيره. ليه؟ نعم في علم أقل منه في المنزلة والشرف، وفي علم أعلى منه في المنزلة والشرف، لأن أعلى علم في الشرف في ديننا هو علم التوحيد قاطبة، هذا أعلى العلوم في الإسلام شرفا، علم التوحيد، فمن حاز هذا العلم فقد وصل لأعلى العلوم شرفا. لكن علم أصول الفقه هو علم شريف وله منزلة عالية، لكنه ليس أشرف من غيره، ليس أشرف شيء أو أعلى منزلة في هذا الدين، لكن قالوا هو أشرف من غيره، يعني من أجل العلوم كما قال ابن خلدون، لكن هناك أشرف منه وهو علم التوحيد، لذلك قالوا هو أشرف من غيره وليس هو الأعلى شرفا في العلوم الشرعية. المبدأ الخامس النسبة، يعني حينما نجمع علم أصول الفقه مع أي علم شرعي ممكن يختلط الأمر يكون هو هو؟ أبدا. النسبة المبدأ الخامس النسبة، قال نسبته إلى غيره التباين، يعني ده غير ده، كلمة التباين يعني مش زيه، إنما مختلفين، ده له حال وده له حال، ده بيبحث في فن وده بيبحث في فن. حينما نقول علم أصول الفقه وعلم الحديث، ده حال وده حال، علم أصول الفقه وعلم التفسير أو أصول التفسير أو أصول اللغة. التباين نسبته إلى غيره حينما ننسبه مع غيره، التباين يعني ليس مثل غيره، أي مختلف عنهم بالنسبة لبقية العلوم. ده المبدأ الخامس. الصوت الحمد لله. المبدأ السادس الحمد لله. المبدأ السادس الاستمداد، وهنقول كلام خطير جدا يا إخواني، استمعوا إليه وركزوا، هنقول كلام خطير جدا جدا برضو، برد به على هؤلاء المبتدع، برد به على اليهود وعلى النصارى والمحاورين وفي كل الحوارات برد عليهم، بقول لك متى كتب السنة، مش عارف تاب العلم وصول الفقه كتب انت والكلام ده كله، سبحان الله. المبدأ السادس الاستنداد أصول الفقه، احنا عارفين الفقه وبدأوا تأصيل في الفقه وأبواب الفقه ولغير هذا وكتب في الفقه، طبعا عندنا كتب كالجبال والبعض، يعني حاجات ضخمة جدا جدا زي سبل السلام وزي نيل الأوتار الصنعاني والشوكاني المغني لابن قدامة، كتب يعني فقه، إنما حاجة ضخمة جدا جدا، يعني بحور يعجب فيها أي رجل يقف أمامها الفقه يقول سبحان الله، كل العلم ده جاء من رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة وعاش عيشة بدائية في صحاري وبين الأغنام والقبائل، ورب العالمين هذا وحي، هذا يفوق كل قدرات البشر وطاقات البشر بل طاقات المخلوقات جميعا، سبحان الله العظيم. الاستمداد المبدأ السادس، بنستمد هذا العلم من أي، من أين نستمد هذا العلم؟ نقول كما قالوا وصنفوا من الكتاب والسنة. علم أصول الفقه كما سنتبين الأمر بعد ذلك من الأدلة الأحكام والأدلة الشرعية وغير هذا، سنتبين أنهم الكتاب والسنة. أصول الفقه من الكتاب، الفقه من الكتاب والسنة، أصول التفسير من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة لا غير، وكل استمداد لهذا العلم وعلم أصول الفقه من غير القرآن والسنة فهو باطل، استمداد من عقل، استمداد من رأي، استمداد كله باطل. طب إيه القصة أو إيه الجزئية اللي هي مهمة لأني أشير إليها الآن؟ أصول الفقه ما كانتش موجودة في أيام الصحابة؟ طب كان موجود فقه، احنا عارفين انهم كانوا بيقولوا في الاحكام الفقهيه ودي حلال وحرام وستين عائشه ترد هنا في الاحكام وعبد الله بن مسعود وابن عباس، طب واصول الفقه فين؟ اصول الفقه ما كانتش موجوده يعني؟ اسمعوا هذا الامر وهو خطير جدا، وبعدين يقول لك ده في التصنيف برضو امر يخص التصنيف وكتابه الامر في الكتب. الاصول الفقه موجوده متى وجد الفقه؟ بنزول الإسلامي وبعث الإسلام وجد الفقه، ووجد أصول الفقه متلازمان لا ينفكان، بل إن الأصول أصل والفقه فرع يبنى عليها، لأن كلمة أصول معناها ما يبنى عليه، الأصول موجودة. أما إيه اللي حصل؟ هي دي هضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى، هضرب هذا المثل أخوي عشان تردوا على هؤلاء الجهلة سواء من غير المسلمين أو أصحاب البدع من الشيعة وغيرهم، هؤلاء لا يفهمون ولا يعرفون حجم ديننا وعظمته. والله أصول الفقه مع الفقه موجودة. المثل إيه؟ ولله المثل الأعلى. رجل ذهب إلى بحر فاصطاد كمية من السمك متنوعة، سمك متنوع فيه الكراميط وفيه الأمشاط وفيه الصير وفيه متنوع، كمية من السمك متنوعة، ووضع عليها الماء وفيها هي في الماء كلها في الماء وهي متنوعة في الماء. ثم جاء هذا الرجل في يوم وضع الإناء اللي حط فيه السمك ده في بيته، فجاء ابنه أو زوجته أو غيرها، السمك بأنواعه بأحواله موجودة بالماء، موجودة في الإناء الذي اصطاد به هذا الرجل. فأخرجت زوجته أو ابنته أو ابنه أو غيره، أخرجوا السمك فأخذوا يصنفونه، الجراميت لوحدها، الأمشط لوحدها، السردين لوحده، السير لوحده، أخذوا يصنفون. نقول هنا اللي بيصنفوا وبيميزوا ويكشفوا دول، بيقول أن بنقول أن هم اللي اصطادوا، ما اصطادوا، ما اصطادوا، دول كشفوا، أظهروا، ميزوا، ما أنشأوا ولا أسسوا. واخدين بالكم المثل يا إخواني؟ أقصد بإيه؟ أقصد بيه إن الفقه وأصول الفقه موجود، توحيد الربوبية والألوهية وصفات الأسماء موجود في القرآن والسنة، أصول التفسير موجودة مع التفسير من لدن بحث الإسلام، لم يستحدثها العلماء ولا الشيوخ، أبواب الفقه وأبواب الصلاة ما استحدثوها، ده هي موجودة، موجودة. لكن إيه اللي عملوه؟ كشفوا، أظهروا، ميزوا، صنفوا الكتب. عشان إيه؟ تيسيرا على الأمة، تيسيرا على الأمة لفهم دينها. يعني ما أنشأوش، يقول لك ده أنشأوا، ده ابتدعوا، ده علم الحديث، هؤلاء جهلة لا يدرون، هم ما أنشأوا ولا أسسوا، إنما أظهروا وميزوا وكشفوا تيسيرا على الأمة لفهم دينها. واخدين بالكم الصورة يا إخواني عاملة إزاي؟ إذن موجودة في القرآن والسنة، ربوبية وألوهية وصفات وأسماء، توحيد موجودة، موجود أصول الفقه، موجود الفقه، موجود التفسير وأصول التفسير، موجود أصول اللغة، موجودة، موجودة أصول النحو، موجودة في القرآن والسنة. ده الرجل الذي بنى النحو، هؤلاء الجهلة لا يدرون، الذي بنى النحو إنما بناه على القرآن والسنة، بناه من القرآن والسنة، يعني هو أصل النحو موجود في القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة أصل النحو. اوعى تقول لي اللي فيه اخطاء نحويه، انت اهبل وعبيد، سبحان الله، معذره يعني في اللفظ، سبحانك يا رب. كيف نخطئ الاصل؟ كيف نخطئ الاصل؟ ازاي تخطئ الاصل؟ النحو اصلا بني على القران والسنه، فهو موجود النحو، وجود اللغويات موجوده، اصل البلاغه موجوده في القران، زي ما حبيبنا كان بيشرح في ليله، كان رائع جدا جدا وبيشرح البلاغه في القران. ده كان المبدأ السادس اللي هو الاستمداد من القرآن والسنة، ونقول أصول الفقه موجودة مع الفقه من لدن بحث الإسلام. المبدأ السابع الواضع اللي هو كشف بقى وميز، أول واحد صنف في كلمة أصول الفقه دي، أول واحد كشف وميز وأظهر ويسر على الأمة عشان تفهم الفقه وتفهم أصول الفقه، زي ما احنا اللي حضرتك بنتكلم في آخر الأزمنة، أي أول من ألف وصنف في هذا العلم، وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. والمقصود هنا التمييز والإظهار وليس التأسيس والإنشاء، بمعنى أن أصول الفقه موجود متى وجد الفقه؟ من زمن النبي والصحابة لم يفارقه، ولأن الفقه مبني أصلا على أصول الفقه، لكن الشافعي ميزه وصنف في كتاب مختصر باسم أصول الفقه، فالشافعي لم يخترع، إنما استخرج من الكتاب والسنة أصول الفقه التي بني عليها الفقه، ففعل الشافعي إظهار وتمييز وليس إنشاء وتأسيس، ليسهل على الناس فهم الكتاب والسنة وفهم الأحكام وفهم الفقه. هذه جزئية. ننتقل سريعا أيضا إلى المبدأ الثامن، وهو المسائل، تدوين المسائل، تدوين المسالك التي يسلكها الدارس ليخرج بحكم شرعي. المبدأ الثامن هو المسائل، مسائل هذا العلم، علم أصول الفقه. معناها إيه؟ معناها تدوين المسالك، دي اسمها مسائل عند أصول الفقه وعند الفقهاء. بسلك طريق عشان أخرج بحكم شرعي على جزئية، ونأخذ مثال الآن، بدون وبكتب إن المسلك كذا، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، كلام الصحابي، بدون هذه المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها، بمعنى أنه يبحث في مسألة فيسجل ويكتب ويدون كل مسلك يسير فيه للوصول إلى حكم في مسألة، كأن يكتب الآية، كأن يكتب قول الصحابي، كأن يكتب الحديث التي تختص بالمسألة، ثم يكتب ويسجل الحديث الذي يخصها، ثم يكتب أقوال الصحابة فيها، كل هذا تسمى طرق، فإذا دونها وسجلها المجتهد تسمى بالمسائل، أي الطرق وتدوين المسالك التي يسلكها للوصول إلى الحكم في المسألة. المثال بقى عشان يوضح الصورة، المثال، شوفوا روعة هذا الدين يا إخواني، يعني والله الذي لا المنصف العادل، ولو كان غير كما حدث من غيره من يهودي أو غيره حسدنا قديما عند السلف، فقال ما ترك نبيكم شيء إلا وبينه لكم، حتى القراءة حتى حكم قضاء الحاجة في دورة المياه ما ترك شيء، وجايين تقولوا نبي وكذا وكذا من كذا، ده ماذا أراد هذا النبي من هذا؟ الغاية إيه اللي كان طلبه من هذا؟ ده تشريع عام، دي من الأدلة أيضا على ثبوت هذا الحق في هذا الدين، وهو الدين والتشريع العام، تشريع عام حتى ما ترك شيء. سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين عقولكم حينما تنظرون إلى هذا الدين؟ شوفوا انظروا يا إخواني إلى المثال، المثال الذي سأعطيه الآن، شوفوا روعة هذا المثال، روعة هذا المثال. الضمير أنا، الضمير أنا، كلمة أنا، سبحانك يا ربي، كلمة أنا لها حكم شرعي في ديننا، كلمة أنا لها حكم شرعي في ديننا، كلمة أنا تسقط عليها الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، سبحانك يا رب. شوفوا انظروا إلى روعة هذا الدين، فين المسالك؟ أما احنا بناخد مثال على تدوين المسالك بقى عشان نلون احنا واقفين ونصبح مجتهدين يا رب، نجعلنا من المجتهدين يا رب. أنا، ناخد أول مسلك، أنا واجبة، أنا واجبة، كيف؟ واجبة لأنها في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلس، نشوف الحديث إن شاء الله أحد يجيبه لنا على التكست، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من شيع اليوم جنازة، فقال أبو بكر أنا. خلي بالكم من النصوص دي علشان فيها رد على الذين يقولون أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، من أين جبتوها؟ قال سيدنا يوسف أنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا، وقال أبو بكر أنا، سبحان الله، من أين جئتم بأن أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا دي؟ فانظروا بقى إلى الأحكام في كلمة أنا هنا، انظروا إلى الأحكام في كلمة أنا، أنا واجبة في حق من سأله، من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف المسلم الإجابة، أي مسلم يعرف الإجابة على النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شيع اليوم جنازة، من عاد اليوم مريضا، من كذا، كان يعرف الإجابة وكان لأنه فعل هذا، كان سيدنا أبو بكر الصديق جمع هذه الخصال الطيبة في يوم واحد، فقال أبو بكر أنا. إذن أنا هنا واجبة في حق أبو بكر، وجب عليه أن يرد على سؤال النبي ما دام الإجابة عنده. آدي حكم الكلمة أنا، آدي حكم لكلمة أنا. أنا مكروهة ومندوبة، سبحانك يا ربي، أنا واجبة. والآن تنتقل إلى حكم تاني، أنا الضمير، تعالوا يا غير المسلمين، يا كفار، يا من كفرتوا بهذا الدين، انظروا إلى روعة هذا الدين، كلمة ضمير فيها أحكام شرعية، من أين جابها هذا النبي الكريم؟ أحكام شرعية، فيها الأحكام الشرعية كلها، كلمة أنا مندوبة ومكروهة. نقرأ الحديث، الحديث عند البخاري من حديث أبو هريرة أو من حديث جابر، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ذا؟ جابر هيرد هيقول إيه؟ فقلت أنا. واخدين بالكم يا إخواني؟ جابر رد على النبي قال له إيه؟ فقلت أنا. أنا هنا تبقى إيه ديت؟ فقال رد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أنا. يقول جابر كأنه كرهها. يبقى الحكم هنا ايه؟ حد يكتب لي على التكست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا، كان جابر يقول كانه كرهها. يبقى الحكم ايه هنا؟ حكم من واحد بيخبط على واحد او يطرق عليه الباب، فيقول يقول له بلغتنا المصريين احنا نقول مين او من، فيقول انا من غير تعريف. فقال النبي انا انا، يقول جابر كانه كرهها. يبقى الحكم كراهة. عزك الله حبيبي أبو علاء، نعم، إذا الحكم هنا لمن يطرق باب رجل ويقول له صاحب البيت من، فيقول أنا مجردة كده من غير التعريف، حكمها الكراهة مكروهة. لأن جابر عبر هنا عن، ما خلي بالكم واجب ومندوب ومباح وحرام ألفاظ أخذت من النصوص، من نصوص القرآن والسنة زي ما لسه ضربين المثال. فجابر هنا بيقول إيه؟ كأنه كرهاء، يعني الحكم هنا مكروه. الضد إيه بقى؟ لو حد بقى يعني معايا كده يعني مركز، الضد المفروض مكروه يبقى عكسه المندوب. فيبقى المندوب هنا إيه؟ كلمة أنا، نقول إيه أنا إيه عشان تكون مندوبة؟ نعم المندوب. الآن إذا قال أنا مجردة تبقى إيه؟ مكروهة. فماذا نقول لكي تكون مكروهة لكي تكون مندوبة؟ أنا فلان بالتعريف، من بالباب، أنا إبراهيم ابن عبد العليم ابن سعد، أنا. ولا حرج، هذا شرع، لا نتحرج من دين أبا، أنا. أعزك الله حبيبي وعلا، قربت أنتهي من المحاضرة. فأنا أصبحت الآن مكروهة حينما يكون رجل أنا فقط بغير تعريف، وأصبحت مندوبة حينما يكون أنا فلان الفلان. طيب وحرام، اللي بل شوفوا سبحان الله على روعة هذا الدين، والله سبحان الله، لفظة أنا فقط، أنا حرام حينما تكون في باب الكبر أو تزكية النفس. أنا هتنفخ شوية كده، والجماعة بيسمعوني في الدرس هنا في الغرفة، فمين اللي قال المحاضرة بتاعت النهاردة الرائعة مش عارف إيه الكذا، فأنا بقى عايز إيه بالكبر بقى، أنا اللي قلت المحاضرة دي، أنا بكبر بقى كده محرمة، لأن الكبر صفة من صفات الله عز وجل، محرمة. ثم من باب تزكية النفس محرمة. فين؟ لسه احنا واخدين القاعدة بتاعت النهي يقتضي التحريم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا قيلت أنا من الكبر أو من باب تزكية النفس فهي حرام. طيب فين المباح بقى بالنسبة لأنا؟ مين اللي بنى البيت بتاع النهاردة ده؟ أنا، لأن البيت ده أمر مباح، أنا اللي أصبحت أنا مباحة، أصبحت أنا مباحة. مين اللي جاب اشترى هذه الأرض؟ أنا. أصبح شراء الأرض مباح، أصبح شراء الأرض هنا كلمة أنا مباحة. انظر يا إخواني إلى روعة هذا الدين. طبعا هيبقى الأمر الأخير وهو المبدأ، احنا في المبدأ إيه؟ الثامن. طبعا روعة هذا الدين لفظة الضمير أنا، هذا التشريع، هذه الأحكام في دين لا يستطيع أحد إلا أن يقول ورب العالمين هذا تشريع جاء من رب العالمين. المبدأ التاسع سريعا وهو طبعا لا يستغرق وقتا، وهو اسم هذا العلم، وهو اسمه أصول الفقه. المبدأ العاشر والأخير، وده برضو يحتاج شيء من التركيز بسيط كده، وهو الحكم. حكم هذا تعلم هذا العلم وإلقاء إلى الناس، علي ولا عليك ولا على المسلمين، إيه حكمه إيه؟ قالوا حكمه الوجوب العيني. طبعا هنعرف الأصول بعد كده يعني إيه وجوب عيني، يعني واجب علي وعليك، يأثم تاركه ويثاب فاعله. الوجوب العيني على كل من له قدرة على التوصل إلى معرفة الأحكام بالنظر والاستدلال، وكفائي على غيرهم. بمعنى، هندي مثال ونختم، بمعنى حكم في المبادئ العشرة، وهو حكم إيه بالنسبة لك وبالنسبة لي. قالوا الوجوب العيني على كل من له قدرة على النظر والاستدلال في الأدلة لاستخراج الأحكام. المثال سريعا ونختم، وهو أن قالوا، ضربوا هذا المثال أهل الفقه، وقالوا لو أن رجل يغرق أمام مجموعة من المسلمين، عشرة من الأفراد يقفون على شاطئ، وفي البحر يغرق رجل على الشاطئ، عشرة منهم خمسة يعرفون العوم، خمسة بيعرفوا يعوموا وخمسة ما بيعرفوش، والرجل سيغرق. قالوا إذا لم ينزل أحدهم إلى البحر وينقذ هذا الغريق يأثم الجميع ولا يأثم، أنا أشوف بقى كتاب التكست إن شاء الله، أو يأثم الخمسة اللي هم بيعرفوا يعوموا، يأثم الجميع أم يأثم الخمسة اللي بيعرفوا يعوموا؟ الخمسة فقط يأثم، الخمسة فقط. ليه؟ ده احنا تعريف الواجب الكفائي، ما ده واجب كفائي، تعريف الواجب الكفائي إذا لم يفعله أحد وأثم الجميع، أثم الجميع لكن كل شرعنا، كل التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله عز وجل لن يحاسب اللي ما بيعرفش يعوم، إنما يأثم الخمسة اللي بيعرف يعوم، فكان واجب على في حقهم كفائي إن واحد منهم ينزل، ولو كان واحد منهم نزل وأنقذ هذا الغريق كده لا يأثم الجميع، فقد قام بالواجب الكفائي، من فعله قام به أو سقط عن البقية. هذه واحدة. الآن هذا المثل في روعته، فين الأمة من علم الحديث؟ فين الأمة من علم أصول التفسير؟ فين الأمة من علم الفقه؟ فين الأمة من علم أصول الفقه اللي احنا بقى فيه الآن؟ فين ده؟ فين دي الأمة؟ إذا كان بعض الشيوخ بيعرجوا على هذا المثال، ونعم هو مثال رائع جدا أخي حبيبي، رائع جدا، نعم حال الأمة الآن فعلا، إذا كان الله عز وجل سيعاقب رجل غريق نهايته أو عاقبته الموت، هيموت، هيغرق، هيموت فقط، وقد يكون هذا الرجل من أهل الجنة، يعني قد يكون في الآخرة من أهل الجنة، سبحان الله، إذا نهايته فقط الموت، لكن كان مطالب الخمسة اللي هم بيعرفوا يعوموا حد منهم ينزل ينقذه، فهيحاسبهم الله عز وجل على فقط موته، رغم أن مآله إلى الجنة على موته، لأنه ما قاموش بالواجب اللي عليهم، سبحان الله العظيم. لكن ما الظن يا إخواني، ما الظن إذا كانت الأمة تغرق، الأمة الإسلامية تغرق، عشان كده أنا بحييكم والله بشكركم على هذه الغرفة، وأنتم على ثغر من ثغور الإسلام، الأمة تغرق، وعامة الأمة أعرض، وفيها الأسكياء وفيها العباقرة، فيهم أصحاب العقول الجبارة التي يذهبون ويخترعون هناك الطائرات والسيارات عند الأعداء، أين الأمة اللي عندها هذه العقول وهذا الذكاء من علم التوحيد، علم أصول الفقه، علم التفسير، والأمة غرقت إلى رأسها، إلى شاشي رأسها، لا تعرف دينها، عشان كده في شيعة بيتحدثوا، في خوارج بيتحدثوا، في مرجئة بيتحدثوا، في معتزلة بيتحدثوا، لا يفهمون، سبحان، فين هذه الأمة؟ إذا كانت العاقبة لهذا سيعاقب الله لعاقبة من تركوه يموت وهو ما قاله إلى الجنة، فما عاقبة يا إخواني من ترك الأمة وعاقبة ذلك يغرقون، وعاقبة الإغراق إنما في النار، في النار، في النار، مش هيغرقوا يموتوا، لا، ده يغرقوا إلى النار، إلى نار جهنم، لا يدرون ما التوحيد، ولا يدرون ما الربوبية، ولا الألوهية، ولا صفات الأسماء، ولا يدرون هذا العلم، سبحان الله العظيم. يعني فين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أين هذه الأمة التي لا تتحرك لدينها؟ نعم، الحكم هو الواجب العيني في حق من له قدرة على النظر والاستدلال ومعرفة الأصول ومعرفة النصوص واستخراج الأفهام منها على طبعا ضوابط وأصول وقواعد وضعها أهل الأصول في كل باب من الأبواب. هذا يعني نهاية درس الليلة، أسأل الله جل وعلا سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يعلم هذه الأمة جميعا. بارك الله لك أختي الجزائرية، وبارك في إخواني جميعا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الغرفة، وأن ينفع بهذه الدروس عامة المسلمين جميعا، إنه على ذلك قدير، آمين رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.